تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ممكن حبة صبر؟ خليك كريم، ارحم شوي. الصبر والكرم والرحمة وغيرها من القيم والأخلاق الجميلة هنسمعها في حكايات أميرة مع أميرة طلعت على تسعينات اف ام.
حكايات أميرة مع أميرة طلعت كل يوم ثلاثة وجمعة الساعة 2:15 الظهر على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعي تسعينات اف ام وبرنامجكم حكايات أميرة. النهاردة عايزة أقول لكم رمضان يا أمل النفوس الظامئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام، طافت بك الأرواح سابحة كأسراب الحمام. رمضان دعوة خالصة للمسلمين وللسلام، أن يلهم الله النفوس الرشد في كل اعتزام. أهلا بكم، وكمان عايز أقول ازرع ورودك في دار حللت بها حتى يشم عبير الورد من زار. أغلى الكنوز وراء المرء يتركها ريح تطيب إذا ما فارقت دارا. كل يوم هنزرع وردة، ووردة النهاردة هنعرفها من خلال حكايتنا، والحكاية هي حكاية الفطرة السليمة. عندما وصل موسى عليه السلام إلى أرض مدين وجد الناس يسقون أغنامهم باستثناء فتاتين قيل إنهما ابنتا شعيب عليه السلام، وكانتا تبتعدان عن الماء. فسألهما عن سبب ذلك فأخبرتاه بأنهما تنتظران الرعاة حتى ينهوا سقاية مواشيهم لتقوم بسقاية أغنامهما من بعدهم، وذلك خشية مخالطة الرجال ومزاحمتهم. وأخبرتاه أن الاضطرار هو الذي دفعهما للقيام بسقاية الأغنام، لأن أباهما رجل مسن لا يمكنه القيام بذلك. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن عمد إلى سقاية أغنامهما، حيث قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. ثم عادت الفتاتين إلى أبيهما وأخبرتاه بما فعل الرجل الصالح الذي سقى لهما الأغنام، وطلبت إحداهما من أبيها أن يستأجره لرعاية الأغنام. قال الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بعدما سقي موسى عليه السلام الأغنام للفتاتين جلس في ظل إحدى الأشجار مناجيا الله تعالى، حيث قال الله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإذا بإحدى الفتاتين قادمة إليه وهي تمشي على استحياء وأدب، وتخبره بأن أباها يود لقاءه لشكره وإعطائه أجر سقاية الغنم، حيث قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ذهب موسى عليه السلام إلى والد الفتاتين وأخبره بقصته مع فرعون وظلمه، فبشره بأنه قد نجا من القوم الظالمين. لغاية كده حكايتنا خلصت، بس معناها لسه هنعرفه بعد ما نرجع من الفاصل. مستنيين تواصلكم معنا على رقم 0-1-42-78-94. استنوا معنا.
مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقاء، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه منهجا وسطا، كانت تسعده بسمة البسطاء، سيد في الكرم قمة في العطاء.
مصطفى مصطفى منبع للصفا،
سيد الأنبياء
مشعل في الوفاء.
أهلا بكم مرة تانية بعد ما سمعنا القصة اللي قلناها في الأول، وأكيد فكرنا إيه هي الوردة اللي هنزرعها النهاردة؟ أيوة أيوة صح، هي الحياء. الحياء في اللغة هو الحشمة، والحياء اصطلاحا هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه. وقال ابن حجر: الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقيل أيضا عن الحياء: هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم، ومحل الحياء هو الوجه. والحياء ليه أنواع؟ عايزين نعرف إيه أنواع الحياء؟ فكروا معايا كده. الحياء نوعين أساسيين، وهو الحياء الفطري، هو الذي خلقه الله في النفوس كلها، كالحياء من كشف العورة وما إلى ذلك. والنوع الثاني حياء إيماني، وهو أن يمتنع المؤمن عن فعل المعاصي خوفا من الله سبحانه وتعالى. وقد قيل عن الحياء إن المرء إذا اشتد حياؤه دفن مساوئه ونشر محاسنه. وقيل أيضا إن الحياء زينة المؤمنين، حيث يمنع النفس من التفريط في حق أصحاب الحقوق علينا. وقال أحد الحكماء: ينبغي على المؤمن أن يستحي من فعل القبيح، فإن المرء بحيائه، ولا إيمان لمن لا حياء له. ومن هنا كان الحياء صفة وخلقا عظيما يرفع من قدر المرء فيهذب نفسه ويبعثها على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في إعطاء الحقوق. والأحاديث النبوية عن الحياء كثيرة، ونذكر قول حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الحياء خير كله. كما ذكر لنا الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة أن الحياء من الإيمان، وقال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. كما أوضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحياء والإيمان دائما معا، حيث قال: إن الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال أيضا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان الحبيب يستحي أن يصدر منه شيئا يخالف الأخلاق الكريمة والأداب الصالحة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاصل واستنونا علشان نعرف لما نرجع إزاي نعلم ولادنا خلق الحياء وحاجات تانية. استنوا عشان تعرفوها معانا، وما تنسوش تتواصلوا معانا على 0042-78-94.
وأرجوه رجاء لا يخيب، لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائب تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. وما لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف، جميل سبيل الستر للداعي مجيب حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يصوب فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب.
أهلا بكم مرة تانية وحلقة الحياء، واتكلمنا عن الحياء وعن كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحث على الحياء، وكنا عايزين نتكلم عن إزاي نعلم ولادنا خلق الحياء. أولا عايزة نتكلم عن إن الحياء بالمفهوم العام، إن أعظم الحياء هو الحياء من الله، يتولد ذلك من التقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، فيستحي الإنسان أن يستعين بتلك النعم على معصية الله تعالى. وفي حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. صدقت يا رسول الله. كنا بنفكر إزاي نعلم ولادنا هذا الخلق الطيب، لأن الحياء أساس الإيمان. فأول حاجة لازم نعود أولادنا على كل ما يبني عنده الاستقلال، استقلال واعتماد على النفس، كتعويده على الاعتماد على نفسه في قضاء حوائجه الخاصة وتنظيف نفسه وترتيب أغراضه. عايزين كمان ناخد بالنا من تقديرنا لولادنا، تركيز على تقدير ولادنا وتوضيح رأيهم بطريقة لا تؤذي، وإزاي يستردوا حقوقهم دون التعدي على أحد. كمان عايزين نركز على مفهوم الملكية الشخصية في نفس كل طفل، وتعويده على عدم التعدي على أغراض الآخرين، وكمان حماية أولادنا من رفقاء السوء وأماكن السوء. عايزين كمان ناخد بالنا من تطوير ضبط النفس عند الولاد، إزاي يضبط نفسه عند احتياجه لشيء. وكمان عايزين ناخد بالنا بعدم السماح لولادنا باستخدام ألفاظ غير مقبولة في مجتمعنا وفي ديننا. كمان تعويد الطفل على عدم الظهور بملابس غير لائقة أمام الآخرين شيء بيجعل عنده عنصر الحياء متوفر. أهم شيء كمان إحنا عايزين نعرف ولادنا إن عدم تفضيل نفسه على الآخرين ذلك بيتم من خلال تشجيعنا على تقاسم ما يحبه الطفل مع إخواته وأقاربه بنفس راضية. كل ده لازم من خلال خطوات. أول خطوة إن إحنا بنحدد فترات مشاهدته للتلفزيون ولمواقع التواصل الاجتماعي، وإن إحنا بنكون متواجدين بجانبهم أكبر وقت ممكن هم بيستخدموا وسائل التواصل، طبعا لما لها من انتشار واسع ومناظر مختلفة قد تصيب بالحياء في مقتل. كمان ناخد بالنا من أهم نقطة في تربية ولادنا، وهي مراعاة الفروق الفردية بين ولادنا، لأن عدم الاهتمام بمعاملة كل واحد من ولادنا على مقدار فروق فردية متباينة وواضحة بين ولادنا، ده بيجعل عنده عدم ثقة بالنفس وإحساسه بالإهمال وعدم المساواة. كمان عايزين ناخد بالنا من أساليب العقاب. فأساليب العقاب القاسية بتكون بتؤثر على الطفل وعلى نفسيته، وقد تؤدي إلى فقدان الولد للحياة فيما بعد. فلازم ناخد بالنا إن تكون الأساليب العقاب آدمية وتكون مؤثرة بطريقة إيجابية، ونبعد تماما عن الأشياء اللي بتخلي الإنسان بيحس إنه أقل من ذويه. خليكم معانا علشان هنعرف بعد شوية إيه فوائد الحياء، وكمان أهم مقولات العلماء في الحياء. استنونا، وما تنسوش تتواصلوا معانا على 0-1-42-78-94. مرة تانية ورجعنا مع خلق الحياة. كنت حابة أعرف السادة المستمعين بقصة جميلة عن سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تحاور أسماء بنت عميس وتقول لها: يا أسماء، إني لأستحي أن أخرج غدا على الرجال على هذا النعش. وكانت النعوش خشبة مصفحة يوضع عليها الميت، ثم يطرح عليه الثوب فيصف حجم الجسم، فخشيت الزهراء رضي الله عنها إذا هي ماتت أن تحمل على مثل هذه النعوش، فيكون ذلك خدشا في حيائها وحشمتها. قالت أسماء: أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه والذي يشبه الصندوق، ثم طرحت عليه ثوبا فكان لا يصف الجسم. فلما رأته فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء: ما أحسن هذا وأجمله، سترك الله كما سترتني. أي حياء هذا! إنها تفكر في حياء ما بعد حياء، في شكلها وهي على فراش الموت. كنت عايزة كمان أكلمكم عن أهم المقولات اللي اتقالت في الحياء. فقال أحد العلماء: ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. فصاحب الحياء دائما يخشى ربه ويخاف فضيحة الدنيا والآخرة، فالحياء يمنع من المعاصي القولية والفعلية. وقال البعض: جمال بلا حياء وردة بلا عطر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قل حياءه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وكان البعض يذكر الحياء فيقول: من يستحي من الناس ولا يستحي من نفسه فلا قدر لنفسه عنده. وكان البعض يذكر الحياء على أنه الجمال الأساسي، فيقول البعض: يكاد حياء المرأة أن يكون أشد جاذبية من جمالها. وقال الحكماء: القناعة دليل الأمانة، والأمانة دليل الشكر، والشكر دليل الزيادة، والزيادة دليل بقاء النعمة، والحياء دليل الخير كله. وكان البعض يؤكد على أن غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه. وقال الحكيم: الحياء حسن وفي النساء أحسن. وقال الحسن رضي الله عنه: أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه: دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. ومن هنا هنيجي لفوائد الحياء. إن الحياء من خصال الإيمان، ويؤدي الحياء إلى هجر المعصية خجلا من الله سبحانه وتعالى، ويؤدي أيضا إلى الإقبال على الطاعة بوازع الحب لله سبحانه وتعالى. كما أن الحياء يكسو المرء الوقار، فلا يفعل المرء ما يخل بالمروءة والتوقير، ولا يؤذي من يستحق الإكرام. كما أن من يستحي من الله يستره الله في الدنيا والآخرة. والحياء يدفع المرء إلى التحلي بكل جميل ومحبوب، والتخلي عن كل قبيح ومكروه. ولابد من معرفة أن الحياء ليس عجزا. وعايز أقول لكم أن الشاعر بيقول: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء. شكرا لكم مستمعي تسعينات اف ام وحكايات أميرة، واستنونا في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.